www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق الله العلي العظيم. رسالة الأنبياء تتلخص في البشارة والإنذار. التبشير بنعيم الدنيا والآخرة، والإنذار والوعيد عن الشقاء في الدنيا والآخرة. هذا هو هدف الرسالات السماوية والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. تتلخص مسؤوليتهم في تكوين مجتمع صالح، مجتمع بعيد عن الفساد وعن الظلم وعن الكفر وعن الخرافات، وبالنتيجة يؤدي هذا الإرشاد وهذا التبشير إلى سعادة في الدنيا. وكذلك مسؤوليتهم الكبرى أيضا تتلخص بالنسبة إلى الآخرة، الإنذار من عذاب الله. موضوع العذاب موضوعنا في هذه الليلة. نستجير بالله من عذاب الله. العذاب الذي ينذر عنه الأنبياء عذاب دنيوي وعذاب أخروي. العذاب الأخروي غدا في آخر ليلة من هذا المجلس المبارك بذكر القرآن سوف نتكلم عنه. قبل أن يشرح أو تشرح هذه السورة عذاب الآخرة، ينذر الله سبحانه وتعالى البشر من خلال هذه الآيات المباركة عذاب الدنيا، لأن الأنبياء كما أنهم يعطون سعادة وصلاحا للمجتمع في الدنيا ينذرون من العذاب الدنيوي أيضا. العذاب الدنيوي ينقسم إلى قسمين، قسم يفهمه الإنسان عادة، حتى في الأمور الشخصية الإنسان كشخص إذا أقدم على أشياء تجلب إليه المرض في جسمه لا شك أنه يتمرض. هناك جراثيم
مرضية تأتي بالمرض إلى بدن الإنسان، إلى جسد الإنسان. كل شخص إن لم يتقي هذه الجراثيم لا شك أن العذاب كمرض يصيبه. هذا بالنسبة إلى الشخص. أما بالنسبة إلى المجتمعات والأنظمة والحكومات والنظم والأفكار والعقائد والأديان أيضا نفس الشيء. الله يعتبر هذه الأمور الباطلة أمراضا كأمراض الجراثيم التي تفتك بالبشر. فالمرض الباطني والمرض الخلقي والمرض الفكري ليس أقل أهمية من المرض الجسمي. نحن عندما نتمرض نضطرب، عندما نتمرض في جسدنا وبدننا يهتز كياننا ونضطرب كثيرا، خاصة بالنسبة إلى الأمراض الفتاكة. يسافر الواحد منا إلى هذا البلد وإلى ذلك البلد، إلى هذا المستشفى وإلى ذلك المستشفى لأجل طلب العلاج. لماذا؟ لأنه تمرض. أو مجتمع تمرض وأصيب بالوباء لا سمح الله، بأوبئة، بأمراض فتاكة كالطاعون والوباء والجدري وما أشبه، ترى أن كل الفعاليات الاجتماعية تضطرب وتحاول أن تبعد هذا المرض عن كيان أمة، عن كيان شعب، عن كيان دولة ومنطقة، وهذا صحيح. ولكن مع الأسف أن البشر لا يفكر أن هناك أمراض فكرية ومعنوية وخلقية تؤدي أيضا بفتك البشر وإنهاء البشر. الأنبياء شغلهم هذا. الأنبياء ليسوا أطباء للبدن، وإن كان في كلامهم كثير من الطب، كما نرى أن كثيرا من الأئمة عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحتى بقية الأنبياء كانوا يرشدون أو يرشدون الناس إلى بعض معالم الطب البدني الجسمي، ولكن في الحقيقة ليس شغل الأنبياء وهمة الأنبياء وهدف الأنبياء العلاج البدني الجسمي. فذاك منطقة لعقل البشر ولمحاولات البشر ولجهود البشر، كما نرى في التاريخ أن الطب مثلا تقدم وتطور إلى أن وصل إلى هذه النقطة التي نراها الآن. إنما الأنبياء معالجون وأطباء للروح، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى النبي في كلمة لطيفة جدا في نهج البلاغة موجود، يقول الإمام علي عليه السلام بالنسبة إلى رسول الله، يصف رسول الله في خطب كثيرة منها هذه الكلمة: طبيب دوار بطبه. طبيب لا للبدن ولا للجسم، بل هو طبيب للروح، طبيب للفكر، طبيب للأخلاق، طبيب للمجتمعات. ولكن هذا الطبيب يختلف عن الأطباء الآخرين. الأطباء أولا يأخذون أجرا على طبهم وعلمهم، ثانيا يجلسون في مكاتبهم ويأتي المريض إليهم. أما الأنبياء فهم يذهبون إلى الناس. طبيب دوار بطبه، يدور، يمشي من هنا وهناك، يذهب إلى هذا البلد، إلى ذلك البلد، إلى هذه القبيلة، إلى تلك القبيلة، يدور بطبه. ما هو طب النبي؟ طب النبي طب الروح وطب الفكر. من هنا ننطلق إلى موضوع آخر، أن المجتمع المريض بالمرض الجسدي أيضا يفتك المجتمع أيضا وينهدم المجتمع. ولكن هل إن المرض الروحي يتمكن أن يهدم أمة؟ هنا هذه الآيات الكريمة تعظنا حقيقة، وتعظ كل البشرية التي تقرأ هذه السور. الله سبحانه وتعالى بعد أن شرح لنا أن الخلق والتدبير والصنع وحتى الضحك والبكاء كما قرأنا في الليلة الماضية هي قدرات أعطيت إلى البشر من قبل الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يأتي إلى مرحلة الإنذار، كأن الأمم، كأن البشر لا يمكن أن يهدي الأنبياء، يعطون هداية بمراحل إيجابية فقط، يجب أن ينذروهم. مثلا الآن إذا رحنا إلى مدرسة، المعلم يعطي قضايا إيجابية للطفل، فالمجتمعات مثل الأطفال نفس الشيء، يعطي درسا إيجابيا، يبين الدرس، يبين مادة الحساب والهندسة، ويطلب من الطالب أن يحضر هذا العلم وهذا الدرس، وينذره إن لم يحضر فهناك عقاب وهناك جزاء، جزاء مقابل إهماله ومقابل عدم توجهه وتحضيره للدرس. المجتمعات البشرية غارقة في الفساد، غارقة في الظلم، في الكفر من اليوم الأول، وهذه سنة الله في الكون. وأنزل الله كتبه وآياته لإنذار البشر. نعم، الأنبياء يعطون مواعظ، يعطون قضايا إيجابية، يعطون دروس، يعطون تعاليم، ولكن النبي يعلم بعلم الله أن الإنسان لا يفيد معه أن يعطى إليه درسا إيجابيا فقط، يجب أن يعطى إليه أو يدرس درسا سلبيا، وهو الإنذار. الإنذار مليء، القرآن مليء بآيات الإنذار والوعيد، ليس فقط وعيد الآخرة الذي نتكلم عنه في ليلة غد، لا، بل عذاب الدنيا. في الأمم السالفة يبدو أن القضية كانت أصعب، هكذا نقرأ في التاريخ أن العقول، عقول البشر في تلك الأزمنة كانت متصلبة أكثر، كانت المجتمعات البشرية تقاوم الأنبياء كثيرا، حتى في زمن نبينا المشركون قاوموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندما نقرأ تاريخ نوح وتاريخ هود وصالح ولوط عليهم السلام التي وردت ذكرهم، ورد ذكرهم في هذه الآيات، نرى الشيء العجيب من تاريخ هؤلاء الأقوام. في هذه الآيات ملخص الله بشكل ملخص يعطي إنذارات للبشر، يقول سبحانه وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. إذا ما يفيد موعظة، إذا ما تفيد نصيحة أنه هو أغنى وأقنى وهو رب الشعرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، إذا كل هذه الدروس الإيجابية والتعاليم النبوية لا تفيد، أنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. أنذرهم يا رسول الله أن هناك أقوام كانوا أقوى منكم يا قريش أو أقوى منكم أيها البشر الذين تعيشون في زمن النبي وإلى هذا اليوم. هؤلاء أفنوا أبيدوا بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. هذه سنة الله، هذه السنة نقرأها في آيات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في سورة فصلت. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. البشارة والإنذار، يعني النبي شغله ومسؤوليته على نوعين وقسمين. قسم بشارة، بشارة بالسعادة الدنيوية وبشارة بالسعادة الأخروية، مو فقط الأخرى. يعني هذه البشارات مرة يتكلم الإنسان ويقول أن الدين فقط يعطي بشارة للجنة، هذا غلط في تصورنا. الدين يعطي بشارة للدنيا أيضا. المجتمع المتدين، المجتمع الفاضل، المجتمع المتخلق بأخلاق الأنبياء، المجتمع الذي يسير على مسيرة الأنبياء في دينه وفكره وأخلاقه يصبح مجتمعا فاضلا، فهو سعادة لدنيا قبل الآخرة. البشارة والتبشير وبشارة الأنبياء ليست للآخرة فقط، بشير للدنيا والآخرة. يبشر النبي، أي نبي يبشر أن الأمم إذا سارت على مسيرة الله ومسيرة كتب الله سبحانه وتعالى ستكون دنيا سعيدة وستكون آخرته آخرة سعيدة. هذا البشارة. الإنذار شنو؟ الإنذار على قسمين: إنذار للمجتمعات البشرية أن الدنيا ستصبح جحيم، أن الكون سيصبح نار كنار جهنم، ناران، نار في الدنيا ونار في الآخرة. وحقيقة هالشكل كل الأمم التي لم تعمل على هدى الأنبياء ومسيرة الأنبياء ابتلت أولا بأنظمة ظالمة حاقدة فتاكة قتلت وسفكت الدماء. الظلم أصبح بين الناس، السوق سوق متدهور، سوق لا خير فيه لا بركة فيه، وهكذا الأمراض الفتاكة، الأمراض التي لم تكن في الحسبان. كل هذه الأمور إنذارات من الأنبياء للدنيا فاسدة قبل آخرة فاسدة. دنيا فاسدة إنذار منها، وآخرة فاسدة يكون الإنسان معذبا هناك. فحقيقة واحد يفكر أنه ليش البشر هكذا؟ لماذا البشر أو بعض البشر لا يقبلون قول الحق، مع أنهم إذا فكروا قليلا سيرون أن هناك سعادة لدنياهم وسعادة لأخراهم. هذه في آية. في آية أخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنذار يأتي هكذا، بعد الإنذار يجب أن يكون هناك رسالة، تبليغ، وصول كلمة الحق إلى أسماع الناس. بعد وصول هذه الكلمة يأتي العذاب. العذاب يأتي بعد إتمام الحجة، لأنه ليس من حكمة الله، والله حكيم عادل لا يعذب البشر قبل أن يوصل إليهم صوت الحق. هذه آية ثانية. الآية الثالثة: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. الظلم أساس قصم القرى. القرى في هذه الآية ليس معنى القرية، أي المناطق، البلاد، المدن. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إحنا ما يهمنا قوم ظالم يدمر ينسف بطبيعة الحال. أصلا إحنا ليش نفكر فقط في العذاب الإلهي وهو عذاب إلهي؟ السنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى هكذا تقول أنك إذا اقتربت إلى الجرثومة الفلانية تتمرض في المرض البدني، اقتربت من جراثيم الأخلاق، من جراثيم الفكر، من جراثيم العقيدة، من جراثيم النظم، هذه النظم الفاسدة، هذه الأفكار الباطلة أشد فتكا من جراثيم البدن، أشد فتكا من جراثيم الكوليرا والوباء والطاعون والإيدز وما أشبه. أفكار باطلة، مجتمعات فاسدة، أنظمة ظالمة، هذه الأنظمة والمجتمعات الفاسدة تؤدي بالنتيجة إلى الهلاك. هذه سنة الله، هذا في الظاهر. في الباطن أيضا هناك عذاب إلهي يدمر كل شيء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا، يعني عذابنا، إذا هم منها يركضون. عندما يجي المرض يقوم يضطرب، ومن الأول دير بالك حتى لا تتمرض. من الأول الطبيب يقول لك لا تقترب إلى الجرثومة حتى لا تتمرض في البدن. الأنبياء من الأول يقولون للبشر، يدعون البشرية أن لا يقتربوا إلى الأمراض الخلقية الفتاكة. أما إذا أجى المرض بعد شي فيه. فلما أحسوا بأسنا، عذابنا، إذا هم منها يركضون، يحاولون يروحون بالمختبرات العلمية يدورون على علاج لمرض الفلاني، للوباء الفلاني. طيب من الأول، من الأول يجب أن تتقي هذا المرض، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. الله يقول عندما يأتي العذاب ما يفيد بعد الركض والاضطراب والمحاولة، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. الترف، البطر، عدم المبالاة بكل مبدأ وبكل خلق كريم يؤدي إلى حالة من الهلاك. ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الشعوب تقول، الناس يقولون، الأمم تقول أننا نحن كنا ظالمين، ولكن بعد فوات الأوان. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. سنة الكون هكذا ما يفيد بعد. عندما يأتي المرض الفتاك، مو المرض البدني قصدي، المرض الخلقي، المرض الاجتماعي، المرض الباطني، الروحي، الديني، الفكري، عندما يأتي أفتك وأصعب من المرض البدني. هذه سنة الكون. طيب نأتي إلى الآيات. الآيات شو تقول؟ الآيات التي قرأناها تذكرنا بأربعة مراحل للتاريخ البشري. حقيقة القرآن عظيم. القرآن في نفس الوقت الذي هو درس وهو تعليم وهو قانون وهو نظام، في نفس الوقت تاريخ أيضا، ولكن ليس تاريخا للترف وتاريخا كما يذهب الإنسان إلى متحف يرى بعض الأشياء في المتاحف كترف فكري. لا، تاريخ للفائدة، تاريخ للموعظة، مو تاريخ اللي لا يوعظ. الآن صار التاريخ علم لا يوعظ، علم في الجامعات يدرس التاريخ ولكن مو للموعظة، مو لأخذ العبرة. القصص التاريخية التي يأتي بها القرآن مو للترف الفكري، والله نشوف قصة نوح شنو كانت، مثل أطفال بالبيت يسألونه وإحنا نقص لهم. طبعا تعطي دروس للطفل عندما تعطيه بقصص الأنبياء، ولكن مرة يعطي الإنسان هذا الدرس كترف، كحالة من النزهة الفكرية، ومرة يأخذها كموعظة للأمم وللأفراد. هذه المراحل أربعة مراحل. مرحلة نوح ومرحلة هود عليه السلام ومرحلة صالح ومرحلة لوط. نحن نعرف ونقرأ في التاريخ أن آدم عليه السلام بعد أن توفي أتى في مكانه نبي من أولاده اسمه شيث عليه السلام. بعد شيث، أريد ألخص طبعا، بعد شيث استمرت المراحل إلى أن أتى نوح عليه السلام. في قضية نوح القرآن يشير إلى أن قومه كانوا أظلم وأطغى. شوفوا، وقوم نوح من قبله، يعني من قبل عاد ومن قبل ثمود، كانوا هم أظلم وأطغى، طغيانهم كان أكثر وظلمهم كان أكثر، ولذلك العذاب عم الجميع، عم كل قوم نوح، إلا كما يقال في بعض الروايات زمرة طيبة بقت معه مؤمنة ركبت السفينة كما نعلم في قصة نوح. هذه القصة مذكورة في القرآن مفصلا، فقط أنا أقرأ بسرعة بعض الآيات حتى نستفيد من هذه الموعظة في هذه الليلة المباركة. صلوا على محمد وآله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أيضا شنو؟ انذار، قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. نوح عليه السلام 950 سنة، يمكن أن تتصور هذا الشيء أصلا كما في صريح القرآن، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة هذا الشيخ الكبير يحاول مع قومه. واليوم شفت في روايات عجيبة ماكو مجال لشرحها، أنه نوح 3 مرات طلب العذاب على قومه. المرة الأولى عندما صار عمره مع قومه، يعني مع تبليغ قومه 300 سنة، ضاج منهم، شاف ما يفيدوا ياهم، كلما يدعوهم لا يفيد، طلب العذاب. فأتى جبرائيل من قبل الله، وأتت ملائكة الرحمة عند نوح يستأذنون منه، يطلبون منه أن لا تطلب من الله، أن خفف، لا تطلب العذاب، رحمة من الله لقومه، فلم ينزل العذاب. بعدين صار عمره 600 سنة، يعني عمره التبليغي قصدي، مو عمره الشخصي، ولا عمره الشخصي أكثر كان، عمر التبليغي صار 600 سنة، أيضا طلب العذاب ولم يقبل منه، رحمة من الله للناس. في المرة الثالثة أصبح عمره 900 سنة، الله قبل الدعاء بعد 50 سنة، يجد قبل أن يأتي بالعذاب بعد 50 سنة، يعني 50 سنة طول إلى أن بنيت السفينة وصنعت، وفي قصص جدا لطيفة وعجيبة وممتعة وموعظة. طيب نوح سوى مع قومه؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أنا انذار عندي، ما عندي سلطنة عليكم، لا أكرهكم، فقط أنذركم، محب لكم أن اعبدوا الله أولا واتقوه وأطيعوني. إطاعة النبي لا لشخصه، إطاعة لأفكاره ومبادئه للناس، عبادة الله لا للوثن، التقوى يعني النظام الصالح للمجتمع، والطاعة لنبي الله في أوامره. شو يصير بعدين؟ يغفر لكم من ذنوبكم، إذا عدكم ذنوب يغفر لكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إذا يكون عذاب هذا العذاب يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني، هنا يتبين من هذه الآيات ما هي معاناة نوح عليه السلام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا مو كذب، صريح القرآن، في الليل والنهار بمقدار ما أقدر كنت أدعو قومي، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إلى الآن أكو ناسها، أنا شايف
اكو ناس يجعلون اصابعهم في اذانهم، يعني تريد تبلغ له ان هذا الفكر، هذه الفكره، هذا المذهب، هذا الدين مو صح، يقول له اسكت اسكت لا تحكي وياي. انا شايف في سفرات اريد ان اتكلم مع بعض الناس لا يسمح لي بالكلام، كانه يجعل اصبعه في اذنه، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. قوم نوح كان عندهم وسيله ثانيه، ما كانوا ينظرون الى وجه نوح. ليش؟ عجيب، حتى لا يأثر فيهم. واستغشوا يعني كانوا يطلبون الغشاء من ثيابهم حتى لا ينظر اليهم. المجتمعات في النوادي، حتى ان نوح كان يذهب الى نواديهم الى مجتمعاتهم فيضرب، يضرب، يقع على باب بيته 3 أيام مغمى عليه. شيخ الأنبياء، حقيقة احنا نعيش في عصر احسن من عصور الأنبياء، تلك العصور المظلمة التي كانت هكذا تعامل الأنبياء. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم بالإعلان وأسررت لهم إسرارا. كأنه كان يذهب إلى بيوتهم ويختلي بهم مع رؤساء قومه، مع شخصيات قومه، يسر إليه، يعطي لهم دعوة وموعظة بالسر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا قصدي، البشارة للدنيا قبل الآخرة. يعني تعاليم الأنبياء مو فقط يضمن لنا سعادة الأخرى، يضمن لنا سعادة الدنيا أيضا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدين يستمر، قال نوح رب إنهم عصوني. وصل الحد بنوح أن لا فائدة في الدعوة. شوفوا لطف الله وعدالة الله إلى هذا الحد. إذا أكو نتفة صغيرة من أمل، مساحة صغيرة من أمل لهداية واحد، لا يأتي العذاب. هذا لطف الله. رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. لأنهم كانوا يتبعون كبار القوم وشخصياتهم الذين كانوا يأتون إليهم بالأصنام. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني بعد ما وصل الحد إلى أنه كل مولود يولد في ذلك الزمن إما كفار وإما فاجر، مستحيل يولد مؤمن. هناك قبل الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. مو زوجته ولا ابنه لأن مو مؤمنين. ولمن دخل بيتي، بيتي مو معنى البيت، ممكن أن نفسر البيت هنا بمعنى الدين. وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قصة نوح معروفة، أتى الطوفان وجاء الماء إلى كل مكان، والسفينة التي كانت تستهزأ بها، هذه السفينة ركبها الصالحون وأمامهم نوح، وبدأ الماء يأخذ كل مكان وغطى الطوفان جميع المنطقة في رواية، وجميع الكرة الأرضية في رواية أخرى. المهم الطوفان غطى عليهم جميعا والظالمون أبيدوا. هذه قصة. بعدين رست السفينة على جدي على الجبل، ونزل نوح وأصحابه، ونوح كان أول شخص بنى المدن الكبيرة والقرى العظيمة والشوارع والبساتين. حضارة جديدة، حضارة جديدة نامية مضطردة. بدأ السعادة موجودة، كل شيء مرتب، الناس مؤمنون، ولكنه بعد وفاته أيضا بدأ البشر بالطغيان مرة أخرى. هنا يصل
الآية الكريمة إلى قوم عاد، المرحلة الثانية. قوم عاد قوم عربي عاش في منطقة من اليمن كما يقال في التاريخ أنهم عاشوا هناك، وكانت لهم حضارة جيدة وراقية، كانت لهم أموال وبساتين وقصور مشادة وإرم ذات العماد، وكل هذه الأمور كانت ميسرة لهم، الحضارة قائمة، ولكنهم أيضا أفسدوا وظلوا. وإلى عاد أخاهم هودا، عاد أيضا 760 سنة دعوته طالت، نوح 950، هود عفوا مو عاد، عاد قوم هود، هود النبي أي الذي بعث إلى قوم عاد، هود عليه السلام عاش بينهم 760 سنة كما في بعض الروايات. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إذا أنا مبدع، إذا أنا أريد مصلحتي، المصلحة تقتضي أن أطلب منكم أموال وأشيد قصور لنفسي كما الملوك، كما العظماء الذين يبنون لأنفسهم قصور وأموال ومزارع، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ثوابي من الله أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لا ترتكبوا الجرائم. بعدين في آيات ثانية ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. العذاب طلب من قبل هود عليه السلام على قوم عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلناه كالرميم. هذه الريح العجيبة كعذاب من الله أتت على قوم عاد وأبيدوا. الآية شنو تقول؟ وأنه يعني أن الله أهلك عادا الأولى. يقال أن هناك عادان يعني قومان، عاد الأولى وعاد الثانية. عاد الأولى هكذا أبيدوا بعذاب إلهي، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أتت ريح باردة ثلجية قوية قاسية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. 7 ليالي و8 أيام هذه الريح طول معهم، اجا وأخذهم واحدا واحدا وحتى مساكنهم. العجيب في التاريخ أن عاد كانوا من الأقوام المتحضرة، كانت لهم بساتين وكانت لهم قصور مشادة جدا ضخمة. كل هذه القصور من الريح الصرصر أي الباردة الشديدة البرد ومن الريح العاتية كلها أصبحت رماد في 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى أموات وقعوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل ما أدري شايفين عجز النخل يعني نهاية النخل، عندما يقطع أو تقطع شجرة النخل يبقى شيء عجز نخل خاوي يعني فارغ ما بي شيء أصلا، كأنه ما كان نخل أصلا. يشبههم الله بنخل لأن كان عندهم طول ورشاقة بدن وجمال، قصورهم مشاهدة هواية، كانوا في الجسم كانوا أيضا عظام. هؤلاء مثل النخلة العظيمة الباسقة لم يبق منها إلا أعجاز وخاوية هذه الأعجاز. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم أحد إلا هود عليه السلام وبعض المؤمنين؟ أيضا انتهت هذه المرحلة. وأنه أهلك عادا الأولى. بعدين وثمود فما أبقى. قوم ثمود أتى بعد قوم عاد، صالح عمره 16 سنة، نبي بعث إلى قوم ثمود بعمر 16 سنة، أتى إليهم وبلغ وأرشد ووعظ، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولم يجيبوا. القصة جدا مفصلة. قضية قوم ثمود وصل الحد بهم إلى أنه طلبوا آية من صالح، علامة معجزة. في اليوم جمعوا 70 واحد وأتوا إلى جبل، قالوا نحن نباهلك يا صالح وأنت تباهلنا. المباهلة طلب المعجزة من الله أو طلب العذاب من الله، هنا طلب المعجزة. قال أنا أول أباهل صالح، أطلب من آلهتكم معاجز، أول معجزة أن يتكلموا فقط، أريد كلام منهم، هذه الأحجار التي تعبدونها أريد كلاما منهم. فأسألهم بأسمائهم، كان لها أسماء الأوثان والأصنام، فلم يتكلموا. بعد ذلك هم قالوا نحن نطلب منك. كان هناك جبل، لأن قوم ثمود كانوا بين المدينة والشام، في منطقة بين المدينة والشام تسمى وادي القرى. أتى بهم صالح هناك، هم طلبوا أمام جبل، قالوا نحن لا نؤمن بك إلا أن تطلب ربك أن يخرج من هذا الجبل ناقة، معجزة إلهية يريدون. ما يخالف. صالح قال هذا صعب علي ولكنه هين على الله سبحانه وتعالى. فطلب من الله في قصة معروفة أن يرسل إليهم من الجبل ناقة، وتمخض الجبل وصوت صوتا عجيبا اهتز لها القلوب، وخرجت ناقة حسب الطلب والمواصفات التي طلبوها. وانتم تدرون إذا تجي آية ومعجزة بهذا الشكل رأسا يأتي العذاب إذا ما يقبلون. أتت الناقة، قالوا لا نقبل، 70 واحد وياهم ويا صالح، والناس باقين في القرية يعني في البلد ينتظرون. 70 واحد قالوا نريد فصيل الناقة، طفل. هم أتى فصيل الناقة. 70 آمنوا. عندما وصلوا إلى قومهم ورأوا الإغراءات، يقال في الأحاديث أنه 66 من 70 رجعوا عن إيمانهم، وبقي 4 مع أنهم شهدوا، وأخذوا الناقة وأتوا بها إلى القوم. هناك القصة عجيبة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة. بينة يعني آية ربانية من ربكم. شنو البينة؟ هذه ناقة الله، يعني ناقة مشرفة بتشريف الله، وإلا الله ما عنده ناقة، مثل بيت الله، كعبة الله، مسجد الله، هذه ناقة الله لكم آية بشرط، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لأن الآية إذا تنزل بعد ما في مزاح، المزاح ينتهي هنا. الآية الربانية إذا نزلت رأسا يأتي العذاب بعدها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إحنا ندري إذا لم يقبلون إلا 4 منهم، كلهم جحدوا، قالوا هذا السحر، سحر من صالح. صالح طلب منهم بإذن الله وبأمر الله أنه الماء الذي يشربون منه يوم هم يشربون ويوم الناقة تشرب. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، اصبر يا صالح، واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قسمة يوم هم يشربون ويوم الناقة تشرب. سؤال لماذا؟ للفتنة، للامتحان. طلبتم ناقة من الجبل، أتينا إليكم بناقة وفصيل الناقة. الآن شروط تصير، شروط للامتحان حتى نختبركم. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عندما عقروا الناقة، وكم عقروا في التاريخ من آيات الله، وذبحوا من أنبياء الله، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. اليوم عندما صارت الناقة مذبوحة، أتى صالح إليهم وقال انتهى الوعد، الآن العذاب سيأتي. هم ما قبلوا، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأعطاهم مهلة 3 أيام، قال لهم علامة مجيء عذاب الله 3 علامات: في اليوم الأول تصفر وجوهكم كلكم، وفي اليوم الثاني تحمر وجوهكم، وفي اليوم الثالث تسود وجوهكم. بعد هذه العلامات 3 يأتي العذاب الإلهي ويدم. وأنا أستغرب عندما أقرأ هالقصص، أستغرب من هذه العقول المتحجرة. في اليوم الأول رأوا كل الناس، كل القوم اصفرت وجوههم ولم يقبلوا، وفي اليوم الثاني كما قال صالح اسودت كل الوجوه ولم يقبلوا، وأحمرت كل الوجوه ولم يذعنوا للحق، في اليوم الثالث اسودت كل الوجوه. اجى زعيمهم عند صالح، قال يا صالح يبدو أن القضية صحيحة، يعني العلامات التي قلتها كلها طبقت، اصفرار الوجه، احمرار الوجه، بعدين اسودت وجوهنا، فهل هناك من رجوع؟ قال بلي، إذا ترجعون الرجوع والتوبة بابها مفتوح حتى بعد كل هذا. فعتى، عاند، قال لا 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 أنا ما أقبل. هذا حالة العناد. نرجع إلى الأخلاق، الأخلاق يولد في الحال في الإنسان حالة عدم العناد، تقبل الحق، تفهم الحق حتى إذا كان عليك. ترى هذا صعبها. نجي إلى تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المشكلة شنو كانت؟ أيضا آية الله، آية الله الكبرى، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لم يقبل أو لم يقبلوا بهذه الآية. شنو ناقة الله؟ آية الله الكبرى، أمير المؤمنين، وصي رسول الله، ليش ما قبلوا؟ للعناد فقط، للاستكبار، للتكبر، للغرور، كل شيء يرجع بعدين للأخلاق. الأخلاق يا أحبائي، أقول لنفسي، روح الدين، عمق الدين، هدف الدين إزالة كل الحواجز النفسية الموجودة في ذات الإنسان. إحنا معدناها، إحنا عدنا حالات عجيبة، حتى المؤمنين عدهم، هذا بشر بعد، يجب أن يحاول أن يغسل كل هذه الأدران الموجودة في ذاته حتى يصبح طاهرا ويصبح مقربا إلى الله. في اليوم الثالث عندما اسودت الوجوه، فأخذتهم الرجفة، الهزة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هالكين، كلهم ماتوا. كيف؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة أتت من السماء، ورجفة قوية، هزة عجيبة لا كالزلازل، كما نقرأ في الأحاديث المروية المفصلة حول هذه الأنواع من العذاب. جبرائيل كان يأتي، ميكائيل كان يأتي، الملائكة كانت تأتي. في قضية العاد يقول جبرائيل إلى النبي، النبي يسأله في حوار لطيف بين النبي وجبرائيل، يا جبرائيل لماذا يدعوك الله مطاع ثم أمين، وبعد مكان آخر قوي، يصفك بالقوة، ذو قوة عند ذي العرش مكين، لماذا قوتك شنو يا جبرائيل؟ جبرائيل يقول في قضية عاد، يا رسول الله أخذت بيدي أو بجناحي، أخذت قرى عاد ورفعتها إلى السماء وقلبتها على الأرض، بقوة جبرائيل، مو قضية عادية، كانت عذاب إلهي. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هاي القضية الثالثة، شوفوا نرجع للآيات. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود، فما أبقى، عاد قوم هود انتهوا، ثمود قوم صالح انتهوا، فما أبقى منهم أحد إلا صالح وثل مؤمنة، وقوم نوح قبل ذوله وقوم نوح من قبله، يعني من قبل ثمود ومن قبل عاد، من قبله إنهم كانوا أظلم، هم أظلم وأطغى، لأن نوح حاول كثيرا معهم. طيب بعدين القوم الرابع والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة قوم لوط المعروفون، قوم لوط هؤلاء أيضا كان لهم فساد عجيب في قضايا معروفة عندكم. فقط آية واحدة نقرأ حول قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين. لوط متى كان؟ بعد صالح بفترة أتى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في القضايا التي سامعيها. من قوم إبراهيم ومن أتباع إبراهيم كان هناك نبي يسمى لوط عليه السلام، هذا كان نبي وأيضا من أتباع إبراهيم، إبراهيم كان يرشده، كان نبيا متوليا عليه، وهو كان نبي أيضا، لوط أيضا كان نبي. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال أخوهم لوط، أخوهم يعني ولدهم من عندهم كان مثل النبي اللي كان من قريش، ألا تتقون أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه التجاوزات الخطيرة التي ابتليت البشرية في هذا العصر أيضا بنفس البلاء، نستجير بالله. الملائكة أتوا في قصة معروفة مع إبراهيم، قالوا فما وجدنا فيها، يعني في قوم لوط، في قرية لوط، في بلد لوط، غير بيت من المسلمين، بيت واحد فقط، بيت لوط وبعض أقربائه، حتى زوجته نستجير بالله كانت كافرة ومشركة. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا، الملائكة قالت عندما أتوا إلى إبراهيم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة أتت من السماء ودمرت قوم لوط. والمؤتفكة أهوى، أي أسقط، الله أسقط المؤتفكة. المؤتفكة شنو معناته؟ أي المنقلبة. قرية لوط انقلبت، عاليها سافلها، انقلبت فسميت المؤتفكة أي المنقلبة. أهوى، أسقطها الله، فغشاها ما غشا، غش العذاب وسيطر العذاب كل هذا القوم. بعد كل هذا الإنذار يأتي الموعظة. هذه الآيات حقيقة تهز ضمير الإنسان، تهز كيان الإنسان المؤمن. فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان؟ الخطاب إلى رسول الله، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا المثل المعروف. الخطاب إلى رسول الله، ولكن الخطاب إلى الإنسان. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بأي نعمة من نعم الله تشك وتحاول أن تفند هذه النعم؟ هذه كلها نعم الله إلى الإنسان وإلى البشر، وبعد ذلك ينكر. الموعظة في هذا في هذه الآيات المباركة واضحة، إنذار لنا أيضا. ممكن واحد يقول أن هناك أحاديث أن أمة رسول الله أمة مرحومة، أمة لا يأتي عليها العذاب. أولا هذا بحث، مو معلوم أنه حتما 100% هذا البحث صحيح، لأنه في الآيات القرآنية هناك شرط لعدم العذاب، الشرط وجود النبي أولا والاستغفار. الاستغفار أي هناك ثلة من المؤمنين الذين يستغفرون الله ليلا ونهارا، هؤلاء يبعدون العذاب عن أهل تلك القرية. نحن أيضا نحاول لنا ولإخواننا في ديننا، لنا وللبشرية، لنا ولأقوامنا، هذه المساجد، هذه المحافل، هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس
وعظ السجدات القربات الخيرات كل هذه مو فقط تنجينا تنجينا وتنجي أهلنا تنجينا وتنجي قومنا تنجينا وتنجي البشر. أنا أتصور حتى في البلاد الغربية التي انتشر الفساد فيها هناك ناس طيبون حتى في دينهم، هؤلاء يعبدون الله، هؤلاء موحدون، هؤلاء عابدون متقون، بكرامتهم يدفع الله البلاء عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستغفار وأن يوفقنا للتقرب إليه ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.